أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في الآية الجديدة، لا بأس بالوقوف قليلا عند شبهة طرحناها في البحث السابق في قوله يوفون بالنذر ويخافون. كانت الشبهة عبارة عن أنه كيف يكون الخوف في هذه الآية من صفات الأبرار، مع أنه في آيات أخرى من القرآن الكريم نفى الباري تبارك وتعالى الخوف عن أوليائه وآمنهم من الفزع الأكبر. فهل هذا إلا تهافت؟ هذه كانت الشبهة. كان حاصل الإجابة عن هذه الشبهة بأن فرقنا بين الخوف بمعناه المصدري كفعل، وبين نفي الخوف بمعنى أنه لا يقع عليهم ما يخافون منه. فالآيات التي تنفي الخوف وتؤمن من الفزع الأكبر في يوم القيامة هي في الواقع وعد إلهي بأن هؤلاء لا يصيبهم ما يخاف به على الناس في يوم القيامة. وهذه الآية الشريفة التي نبحث عنها ناظرة إلى الخوف كمصدر وكفعل. المؤمن يخاف ويخشى، المؤمن بين حالتي الخوف والرجاء. وهذا الجواب في الواقع له نظائر. فمثلا نلاحظ فيما روي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقسم العباد إلى ثلاثة أصناف: عبادة العبيد، وعبادة التجار، وعبادة الأحرار. ويقول عن عبادة الأحرار: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. هذا لا يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يخاف، بل يريد أن يقول بأنه لو لم يكن هناك جنة ولا نار، مع ذلك لكنت عابدا لله سبحانه وتعالى. فعبادتي له لا لأجل أنه أخاف من عقوبته وأرغب في جنته، وإن كان هو يخاف من العقوبة ويرغب بالجنة، لكن ليست هي الباعث. بل لو لم يكن هناك عقاب وثواب وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. والقرآن الكريم وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام خير شاهد على ذلك. ففي القرآن الكريم يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام مادحا لطائفة من الأولياء: ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وماذا؟ وخوفا من العقاب. والروايات التي تتضمن أن المؤمن بين حالتي الخوف والرجاء فوق حد إحصاء. إذن هذا يعني أن الخوف كالرجاء كفعل من الأفعال يصدر من المؤمن في أي طبقة من الطبقات وفي أي درجة من درجات الكمال كان. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى آمنهم من الفزع الأكبر ومن تلك الأمور التي يخاف بها على الإنسان في يوم القيامة. فحينئذ لا تهافت بين هذه الآية وبين غيرها من الآيات. الآية الجديدة هي قوله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا شك أن هذه الآية إذا ألقيت إلى العرف يكون لها معنى واضح عندهم، ولا شك أيضا أنهم يرون أن هذه الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية السابقة. هؤلاء الأبرار ما هي أفعالهم التي أوصلتهم إلى هذه الدرجة من الكمال؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام. فإذا الانسجام بين هذه الآية وبين ما تقدم عليها واضح عند العرف، لكن مع هذا الوضوح هناك جملة من المحطات التحقيقية ينبغي أن نقف عندها. المحطة الأولى: ما هو وجه الارتباط بين الإيفاء بالنذر وإطعام الطعام؟ حيث قد يقال: خب يا أخي، نحن نعرف الأبرار لهم أفعال بر كثيرة، أفعال خير، أفعال توجب رضا الرحمن في غاية الكثرة. طيب لماذا ترك كل تلك الأفعال، اختار من بينها الإيفاء بالنذر وإطعام الطعام؟ هذا سؤال لا بد من تحقيق الجواب عنه. وبعبارة أخرى، ما أشرت إليه قبل قليل مما يفهمه العرف هو الربط العام بين الآيتين، أن الآية السابقة تتكلم عن بعض أفعال الأبرار وهذه الآية تتكلم عن بعض أفعال أخرى للأبرار. هذا الفهم العرفي السائد، لكن الخواص لا يرضون بهذا الفهم. لابد أن نقول لماذا من بين أفعال الأبرار الكثيرة اختص الباري بالذكر هذين الفعلين، الإيفاء بالنذر وإطعام الطعام؟ واضح الفكرة؟ نقول صحيح، الأفعال وإن كانت كثيرة لكنها مهما كثرت تصنف إلى صنفين، إلى صنف يعكس العلاقة بين العبد وخالقه، وإلى صنف يعكس العلاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر. فالإيفاء بالنذر يمثل الصنف الأول، أنه ما أعقده بيني وبين ربي أفي به، لأني عبد له، والعبد يخاف يوما كان شره مستطيرا. وإطعام الطعام يمثل الصنف الآخر من العلاقة، العلاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر. الإيفاء بالنذر جمعت كل الأفعال التي من الصنف الأول، منها إقامة الصلاة، منها الصوم، منها تمام الواجبات والفرائض، وإطعام الطعام هو أبرز مظاهر الإحسان بين المخلوق والمخلوق الآخر. ومن هذا المنطلق ذكرت مرارا، ولعلي أشرت إلى ذلك في تفسير سورة لقمان، أن الباري تبارك وتعالى عندما أراد أن يعرف لنا الولي قال إنما وليكم الله واحد ورسوله والذين آمنوا. ما هي صفتهم؟ يقيمون الصلاة، مظهر للعبودية، للعلاقة بين العبد وخالقه، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مظهر للعطف على خلق الله تبارك وتعالى، فجمعت الآية بينهما. هذا هو الترابط الخاص بين الإيفاء بالنذر وبين إطعام الطعام. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية التي يمكن أن نتوقف عندها في هذه الآية المباركة في مرجع الضمير في قوله على حبه، وهذا ليس مجرد بحث نحوي وأدبي، بل المعنى المستفاد من الآية يتوقف فهمه على تحديد مرجع الضمير. المتتبع في كلمات علماء التفسير يجد أنهم يطرحون في مرجعية الضمير احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يرجع الضمير إلى الطعام، فيكون المقصود من الآية المباركة ويطعمون الطعام على حب الطعام، والمقصود من حب الطعام عبارة عن طوقان النفس إليه للحاجة إليه، لأن والله ولا الإنسان هو يحب الطعام، ليس صفة حسنة للأبرار. يريد أن يقول أن هؤلاء الأبرار من صفاتهم أنهم يطعمون الطعام على حبهم للطعام، أي على طوقهم إليه لحاجتهم إليه، فهذا محبة حاجة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع الضمير إلى الله جل جلاله، أي يطعمون الطعام على حب الله، يعني ليس طمعا في الثواب ولا خوفا من العقاب، إطعامهم للطعام خالصا لوجه الله، هذا هو المقصود. وكلمة الله سبحانه وتعالى وإن لم ترد في الآية الشريفة لكنها مفهومة من السياق مفهوم ماذا؟ من السياق. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يرجع الضمير إلى الإطعام لا إلى الطعام، إلى الفعل، إلى المصدر. أطعم يطعم ماذا؟ إطعاما. وهذا المصدر الذي هو مرجع للطعام يفهم من قوله يطعمون، ويطعمون الطعام على حب الإطعام، بمعنى أن هؤلاء الأبرار يفعلون هذا النوع من الخيرات لحبهم لهذه الخيرات. يعني مثل الآن واحد مثلا يطلب العلم، مرة تقول هذا يطلب العلم لله، ومرة تقول يطلب العلم لأنه هو يحب العلم فيطلبه. فهذا الفعل وهو الإطعام لكونه فعل خير هم يحبون هذه الأفعال فيطعمون الطعام على حبه، أي على حبهم للإطعام. هذه احتمالات ثلاثة في الآية المباركة. ولا شك أن المعنى والنكات واللطائف التي تستفاد من الآية المباركة سوف تختلف باختلاف هذه الاحتمالات. فعلى الاحتمال الأول يكون هؤلاء الذين تصدقوا بالطعام لليتيم والمسكين والأسير في غاية القمة في التصدق، لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة، يحتاجون إلى الطعام، هم جوعى والجائع يحتاج إلى طعام وتطوق نفسه إلى الطعام، مع ذلك تبرع بطعامه الذي يحتاج إليه. مرة إنسان مثلا يعطي شيء لا يحتاج إليه، واحد يذهب إلى خزانة الثياب عنده يفتش على الثياب فيرى أن بعض أثوابه الآن هو ازداد سمنة، هذه الثياب بعد لا يمكن أن يرتديها فيتصدق بها. ومرة لا يفتح الخزانة يختار أفضل ثيابه الذي هو يريد أن يصعد على المنبر مثلا، يريد أن يبلغ، يحتاج إلى ثوب مناسب، التفتنا يختار أفضل ثيابه ويتصدق به. المرتبة الثانية حتما أعلى من المرتبة الأولى. فتكون الآية على الاحتمال الأول الآية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى. على الاحتمال الثاني مع قطع النظر أن هذا الفعل الذي يفعلونه من إطعام الطعام، مع قطع النظر يحتاجون إلى الطعام أو لا يحتاجون، هؤلاء همهم الأول هو رضا الله سبحانه وتعالى. أما على الاحتمال الثالث فلا نظر إلى الحاجة ولا نظر إلى الإخلاص، وإنما النظر إلى أن المؤمن يرغب بالفعل الذي هو من سنخه، فهؤلاء إنما يطعمون لأجل أن الإطعام يعجبهم، لأن هذا الفعل من سنخ طبيعتهم. فإذا نلاحظ أن النكات التي تترتب في الآية المباركة تختلف باختلاف هذه الاحتمالات، بالتالي لابد لنا أن نحقق ما هو الظاهر من هذه الآية المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.